بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد انتهينا من باب الكفن في أحكام في كتاب أحكام الجنائز، واليوم نكمل فنتكلم فيما بعد الكفن، وهو أمر حمل الجنازة والمشي خلفها. وهذا الباب فيه عدة مسائل مهمة، فمنها أين يمشي الماشي؟ هل يمشي أمام الجنازة أو يمشي خلف الجنازة؟ واحنا قلنا الجنازة أو الجنازة الاثنين صحاح، يعني إن قال الجنازة أو قال الجنازة فهذا صحيح وهذا صحيح. فأين يمشي الماشي على قدميه، أمامها أو خلفها؟ والراكب أين يكون، قبلها أو بعدها؟ الأمر الثاني وهو أمر القيام للجنازة، هل يقوم أو لا يقوم إذا مرت به الجنازة؟ وكيف يكون متبعا لها؟ هل المتبع للجنازة هو من صلى عليها فقط، أو من صلى عليها ودفنها؟ والأمر الأخير وهو من هو الذي يتبع الجنازة، هل الرجال فقط أم الرجال والنساء؟ هذه من أهم المسائل التي تهمنا في هذا الباب، وهو باب حمل الجنازة والمشي خلفها. أولا، حمل الجنازة هو واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، ودلت على ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. واتباع الجنائز، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. الأمر الثاني هو أمر بعد أن يحمل المسلمون الجنازة، وردت أحاديث في ثواب اتباع الجنازة إلى حين تدفن، ووردت أحاديث في ثواب الصلاة على الجنازة. واتباعها أي اتباع الجنازة يكون على مرحلتين أو على مرتبتين. المرتبة الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، وهذا وارد في أحاديث صحيحة كما سوف يأتي. والمرتبة الثانية وهي الأكثر والأعظم فضلا اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المدينة، أي نقدم النبي أي حين قدم النبي، أول أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أبو سعيد يحكي في هذا الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنائز كان على مراحل، فكانت المرحلة الأولى هو أنهم كانوا يؤذنوه بمجرد أن يشعروا بأن فلان في سكرات الموت، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إليه ويدعو الله عز وجل إلى إن شاء الله عز وجل إلى أن تقبض روح هذا المتوفى، ثم بعد ذلك يقوم بتجهيزه، ثم بعد ذلك بالصلاة عليه، ثم بعد ذلك بدفنه. فكان هذا أمر شاق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخفف عنه الصحابة فلم يكونوا يعلموه من أول الأمر، يعني عندما يكون الإنسان يحتضر قللوا أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حالات معينة مشهورة، كدخوله على الغلام اللي هو ابن اليهودي في حديث صحيح البخاري حينما دخل عليه وهو ينازع الموت فأمره أن ينطق الشهادتين، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم إلى آخر الحديث. أو في حديث آخر، فهذه حالات معدودة. المهم أن الصحابة إشفاقا منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا لم يعلموه من أول الأمر، وتركوا إلى أن يتوفى، ثم بعد ذلك تخفيفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يعلموه حينما يتوفى، إنما أعلموه بعد ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبلة للناس، فإذا أعلموه بكل متوفى وبكل حالة احتضار كان هذا فيه أمر شاق، كان هذا أمر شاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم من شفقتهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح حينما اهتم بأمر المرأة التي كانت تنظف المسجد فقال: إذا ماتت فآذنوني، قد مر هذا الحديث. فلما ماتت المرأة لم يؤذنوه صلى الله عليه وسلم، أي لم يقولوا له، أي لم يقولوا، لم يخبروه، وذلك شفقة منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ماتت بليل فأشفقوا أن يوقظوه، إلى آخر الحديث الذي مر بنا. حديث أبو سعيد المستفاد منه أنه يحكي هذه المراحل ويحكي فيها أن من السنة اتباع الجنائز والصلاة عليها ومدى الثواب في هذه الأعمال. يقول أبو سعيد: كنا نقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المدينة، إذا حضر منا الميت، إذا حضر منا الميت، والمراد بحضر هنا أنه في سكرات الموت، أنه في سكرات الموت من الاحتضار، إذا حضر منا الميت. وقوله الميت هنا هو صحيح لسه حي، بس ده باعتبار ما سيكون، كقوله إني أراني أعصر خمرا في الرؤى، الرجل يقول إني أراني في الرجلين اللذين حكيا ليوسف ما رأيه؟ فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وهو في الحقيقة بيعصر إيه؟ عنب، صح؟ لكن هو باعتبار ما سيكون سيكون إيه؟ خمرة. فهذا جائز لغة أن يعبر بما سيكون. هذا ورد له أمثلة كثيرة في القرآن، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هي كانت نساء ولا كانت لسه أطفال صغار؟ البنات الإناث ذكر لسه إيه؟ صغار، ولكن باعتبار ما سيكون قال ويستحيي نساءهم. فكون العربي يعبر عن الحالة التي سوف تكون هذا جائز لغة. فكان يقول كان إذا حضر منا الميت هو لم يمت، لكن الذي سيقول حاله إن شاء الله إلى الموت. آذنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أعلمناه، فحضره واستغفر له حتى إذا قبض، حتى إذا قبض يبقى إذن هو كان إيه؟ لسه حي. حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه حتى يدفن، حتى يدفن. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما الموضوع ده طول، لأن مش كل الموتى تكون أمورهم جاهزة كما هو معلوم. طبعا في من تتأخر إجراءاته لكون أهله قد تأخروا في تحضير الكفن أو في تحضير ما يلزم أو في تجهيز المكان أو إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تعوق، أو من إعلام من يهمه أمره. كما قلنا الإعلام هو من السنة، الإعلام لكي يكبر عدد المصلين هو من السنة. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذنا فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس. يبقى إذن المرحلة الثانية إن هم لم يكونوا يعلموه من أول ما يدخل المريض في سكرات الموت، لكنهم كانوا ينتظروا إلى أن يتبين أمره حقيقة وتقبض روحه ثم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أخف عليه، لأن ربما تطول سكرات الموت ويظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة منه على هذا المتوفى ملازما له يدعو له ويستغفر له، فربما شق ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت أو حتى يدفن الميت. يبقى إذن كان يصلي عليه، وفي بعض الأحيان كان ينتظر إلى أن يدفن الميت، وفي بعض الأحيان كان يكتفي بالصلاة عليه وينصرف. فكنا على ذلك حينا أي زمنا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. يبقى الحالة الأخيرة قالوا بدل ما تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يشخص يعني يخرج من بيته إلى هذا المكان سواء كان مكانا بعيدا أو قريبا، قال له كمان إحنا ما نخبروش بموت فلان لكن نحمل إليه الميت، هذه الجثة نحملها إليه حتى يصلي عليه. وكل ذلك مصدر الشفقة. هنا فين يقولنا مصدر الشفقة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو لأحد الناس، يعني لفرد من الناس، فإن كان سوف يأتيك في بيتك يبقى سوف يأتي غيرك وغيرك وغيرك وغيرك، وهذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن يستهلك جميع أوقاته في المرور على الجنازات وعلى من دخلوا في سكرات الموت، وهذا يضيع عليه مصالح أهم. هذا الأمر معلوم محسوس. فهذا مصدر الشفقة من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك الأمر إلى اليوم، إلى اليوم أي إلى أن كان يحكي أبو سعيد أنهم كانوا إذا مات منهم الميت غسلوه وكفنوه وحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه. الحديث يبين أن اتباع الجنازة على مرتبتين، المرتبة الأولى وهي إلى أن يصلى عليها، والمرتبة الثانية إلى أن تدفن. وفي كل منها وردت أحاديث بالترغيب، لكن المرتبة الثانية وهي اتباع الجنازة إلى حين تدفن وردت أحاديث بأنها أكثر ثوابا وأعظم أجرا لفاعلها. وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة من بيتها. وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراط، أو حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن. وفي الرواية الأخرى: يفرغ منها، أي يفرغ من دفنها، فله قراطان من الأجر. يبقى الحديث يبين أن المصلي على الجنازة له قراط، والمتبع لها إلى أن تدفن أو توضع في قبرها له قراطان. قيل: يا رسول الله ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: كل قراط مثل أحد. وفي رواية: كل قراط مثل أحد. وفي هذا الحديث قصة، وهو أن عبد الله بن عمر لما سمع هذا الحديث استغرب منه، كأنه أول مرة يسمع بهذا الحديث وهذا حقيقي، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستوثق من الكلام. فلما أخبرته أن ذلك حق ندم عبد الله بن عمر على ما ضيع من القراريط، ندم عبد الله بن عمر على ما ضيع من القراريط. القصة نقولها سريعا. يقول: كان ابن عمر يصلي عليها، أي على الجنازة، ثم ينصرف، يعني يصلي ويمشي. فلما بلغه حديث أبي هريرة اللي هو: ومن اتبعها حتى توضع فله قراطان، قال: أكثر علينا أبو هريرة. وفي رواية: فتعاظم هذا الأجر. معقول يكون هذا الأجر عظيم؟ فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره. يخبره فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول قاعد منتظر. قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. طبعا القصة لا يتصور منها أن ابن عمر كان يقدح أبي هريرة، لكن هذا يحدث كثيرا أن الإنسان لما يبلغ خبر هام أو خبر فيه شيء عظيم تلقائيا يحب أن يستوثق، وليس هذا من تكذيب المخبر في شيء، بدليل كلام ابن عمر في آخر الرواية: فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه وأعلمنا بحديثه. طبعا لو كان كلامه أساسا مشكوكا فيه ما كان يقول له هذا الكلام، لكن هو من قبيل ما كان يفعله علي رضي الله عنه، أنه كان إذا حدث له أحد بحديث استحلفه، لما يحدثه أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحلفه. بيستحلفه ليه؟ ليه بيستحلفه؟ لو كان الراوي عنده كذاب هل يفيد حلفه شيء؟ لو كان قدحا في الراوي هل كان اليمين هذه تؤثر عند علي رضي الله عنه في شيء؟ إنما هذا من قبيل ولكن يطمئن قلبي، وليس هو من قبيل أنه كان يقدح في الرواة، لأن بعض أهل الجهل ظن أن هذا قدحا في الرواة، ولو كان قدحا في الرواة ما قبل ابن عمر خبر خباب، لأنه أرسل فردا وهو خباب إلى عائشة، وما قبل كلام عائشة، وما مدح أبا هريرة لأنه أعلمنا بأنك كنت أعلمنا وألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان علي رضي الله عنه يقبل اليمين، لأن الراوي الكذاب إن حلف كمن لم يحلف، حلف أو لم يحلف لم يزده شيئا عنده. وهناك حديث أخير أردنا أن ننبه عليه في صحيح مسلم لما فيه من خصال الخير، وهو عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. يبقى أصبح صائما وعاد مريضا واتبع جنازة أو شهد جنازة. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ الخصلة الأخيرة. قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. هذه خصال من اجتمعت فيه كان له ثواب الجنة، وأهم هذه الخصال والشاهد من الكلام هو اتباع الجنائز لما فيها، إما لنص الحديث لما فيها من قراطان، أو لنص الحديث أنها إذا اجتمعت مع الخصال الأخر كان فيها إيه؟ كان فيها جزاء من الجنة. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن عن اتباعها. الشيخ يقول إن هذا النهي قضى هذا الفضل الذي مضى إنما هو للرجال وليس للنساء، لأن النساء ورد في حقهن نهي عن اتباع الجنائز، والشيخ يقول وهو نهي تنزيه أي ليس محرم عليهن اتباع الجنائز. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجه البخاري ومسلم في الحقيقة هذه المسألة مسألة اتباع الجنائز حدث فيها خلاف بين أهل العلم. النساء بالنسبة لمسألة الجنائز أو الجنائز الكلام فيها على مرحلتين، المرحلة الأولى مسألة اتباع الجنازة، والمرحلة الثانية مسألة زيارة القبور. اليوم نتكلم على اتباع الجنائز، وبعد أن ننتهي من الدفن نتكلم على مسألة زيارة القبور للنساء. اتباع الجنائز أساسا للنساء لم يرد فيه نهي صريح، بل العمومات التي مرت كلها لا تفرق بين رجل وامرأة في هذا الثواب، لا تفرق بين رجل وامرأة في هذا الثواب. طبعا حينما نقول اتباع الجنائز للنساء طبعا معلوم لا يحتاج هذا الى تنبيه، وهو ان يخرجنا كما امر الشرع، لان حتى لو هي تخرج لمباح او لواجب برضو هتخرج كما امر الشرع مستترة الى اخر هذه الشروط التي لا يجوز للمرأة ان تخرج الا وقد تحققت فيها هذه الشروط. فهذا كلام لا يحتاج اليه الى تنبيه، او ان نقول بشرط الا تلطم خدا او ان تنوح عليه او ان تشق ثيابا، فكل هذه من المسائل المنهية عنها حتى لو فعلتها في قعر بيتها. يعني المرأة او الرجل منهي عن ان يشق الثياب او عن النياحة او عن غير ذلك، حتى لو كانت تجلس في قعر بيتها او كان الرجل يجلس في قعر بيتها. فهذه امور عامة لا تختلف باختلاف سواء كانت المرأة خارج البيت او داخل البيت او غير ذلك. البخاري بوب بابا في هذه المسألة، مسألة اتباع الجنائز، نقرأ ما ورد فيه ثم نعلق عليه بكلام أهل العلم. قال في كتاب أحكام الجنائز باب اتباع النساء الجنائز، باب اتباع الناس، باب اتباع النساء الجنائز، والبخاري له عادة، الإمام البخاري له عادة في بعض الأحيان يصرح بمذهبه، وفي بعض الأحيان للاختلاف الشديد في المسألة لا يصرح بمذهبه. فإذا صدر الباب بحكم دون تردد كان هذا مذهبا له، أما إذا صدره بصيغة استفهام كأن يقول هل تتبع النساء الجنائز على صيغة الاستفهام، كما حدث في أبواب كثيرة، فهذا يدل على أن الإمام لم يختر مذهبا أو سكت عن الترجيح لشدة الخلاف في المسألة. أما هنا فقد جزم بالمسألة بقوله باب اتباع النساء الجنائز، وفطر هذا الباب بحديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هنا أول شيء لما نسمع نهينا عن اتباع الجنائز يبقى ده يخرج كل العمومات التي وردت في فضل اتباع الجنائز، لأن العمومات جاءت بإيه؟ بالفضل والثواب. هنا معطية تضرب الكلام بإيه؟ بالنهي. حتى لو النهي لا يظهر في النهاية أنه هو نهي تنزيه، لكن عمر النهي التنزيه أي الكراهة ما يجتمع مع ما ورد في الإيه؟ في الثواب. فهذا يثبت كلام الشيخ أن كل ما مر من الإيه؟ أن كل ما مر من الثواب هو في إيه؟ هو في حق الرجال وليس في حق النساء. يبقى بقي الجزء الباقي اللي احنا بنحققه، هل يجوز لهن الاتباع او لا يجوز؟ لكن احنا هنبقى جزمنا بان هو ليس لهن ما ورد في الاحاديث من ثواب، من ثواب لمن اتبع الجنازة، ليس لهن ثواب لمن ورد في الاحاديث من اتباع الجنازة، لكن بقي لهن ثواب الصلاة على الجنازة. لان هنا المعاصي تتكلم عن ايه؟ عن اتباع الجنائز وليس عن الصلاة عليها. يبقى بقي الامر الرجال والنساء سواء في اجل الصلاة عليها، لكن اختلف او الامر في ان هذا الثواب مختص بالرجال دون النساء. الامر الثاني انها تقول ولم يعزم علينا. هنا يعني تقول او تريد ان تقول على الراجح من تفسير هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا النهي للتحريم، اي نهانا لكنه لم يبت في النهي، اي لم يجعله نهي تحريم. والمرجع في الكلام ده يا اخوانا هو كلام ام عطية، محدش يعاتب عليها، محدش يقول أصلي قالت نهينا كما قال بعض أهل العلم، ولما قالت لم يعزم علينا ممكن يكون ده فهمها، يعني ممكن يكون ده فهمها هي إنه هو أيام إيه لم يبت في النهي، يعني هي فهمت إن النهي مش للتحريم فدفع أم عطية. فإحنا مش هناخد بفهم أم عطية. بعض الناس يقول هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن هي فضرت الكلام بقولها نهينا عن اتباع الجنائز، او في الرواية الثانية الصحيحة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. هنا في سؤال، لو قالت نهينا او نهانا اين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحكي المقولة، لم تقل قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا. يبقى هي حكت النهي بفهمها ولا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بفهمها هي، صح، حكت النهي بفهمها هي. دي الدرجة الرابعة من درجات السنن، دي الدرجة الرابعة قبل الأخيرة في قوة الدلالة. يبقى حكت النهي بفهمها هي. يبقى إن قبلت فهم معطية أنها قد نهيت عن هذا يبقى لازم تقبل فهم معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليها، أي لم يبت في أن هذا النهي للتحريم. أما إن قلت زي ابن حزم إن إحنا لا، عند ابن حزم مش أساسا مش هنقبل كلامها حتى تنقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحالة دي برضو مش هتقبل كلامها في كلامها ايه لم يعزم علينا. يبقى ترجع لماذا ابن حزم ان يقول اساسا مفيش اساسا نهي ولا كراهية للنساء يد سبع الجنائز. وما ورد في الحديث اسناده صحيح لكن لم يثبت هذا النهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لم تحكي قولا. دي مسألة في الاصول لم نتعرض لها. لكن اقصد الشاهد من الكلام ايه؟ ان قبلت فهم معطية في انها سمعت كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم او رأت اشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأته مثلا رأى امرأة فكره هذا وغضب لما احتمل او رأته يقول لامرأة لا تتبعين لما احتمل او رأته او سمعته يقول لا تتبع احدى كنا الجنازة هذا محتمل. كل ده محتمل ان يكون شافت حاجة من الحاجات دي فهمت قالت ايه نهينا عن اتباع الجنازة. فان كنت هتقبل فهمها في ان هي فهمة النهي يبقى لازم تقبل فهمها في ان هي فهمة ايه الرخصة مفهوم. وان كنت مش هتقبل من الاساس وانت طبعا كلام خطأ لازم تقبل. لكن ان كنت نفترض ان الانسان هياخذ مذهب ابن حزم وهو مذهب ضعيف في هذه المسألة من الاصول ان كنت مش هتقبل يبقى لازم مش هتقبل بقية الكلام. يبقى اذا كلام ابن عطية كلام مرفوع حديث مرفوع نستفاد منه ان النساء لسنا كالرجال في ثواب اتباع الجنائز وان اتباع الجنائز للنساء ليس على التحريم انما اقصى ما يقال فيه انه مكروه واقصى ما يقال فيه انه ليس فيه تحريم. يحكي بعد ذلك كلام اهل العلم يقول فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال قرطبي ظاهر سياق معطية ان النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور اهل العلم. ومال مالك مذهب الامام مالك مال مالك الى الجواز وهو قول اهل المدينة وهو قول ابن حزم ايضا ويدل على الجواز ما رواه ابن ابي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة شاهد امرأة ماشية في جنازة فصاح بها يمنعها فقال دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب وهذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده كما قال الشيخ أحمد شاكر صحيح جدا واحتج به أيضا ابن حزم في المحلى. قال القرطبي ظاهر سياق المعطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة قلنا وهو قول ابن حزم أيضا ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو إلى آخره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعقل قريب. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلة بقوله إسناده صحيح جدا. وأيضا الحديث احتج به ابن حزم على الجواز وبأنه لا حرج. ده أهم ما في هذا الباب أمر اتباع الجنائز لكن للنساء. لكن وردت أحاديث أخرى ضعيفة لم نرد أن نشغلكم بها كقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات. وهذا الحديث ضعيف يراجع في الضعيفة سلسلة ضعيفة للشيخ ناصر حديث رقم 873. وأيضا كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت إلى آخر الحديث. وأيضا هو حديث لا يثبت. ولذلك عمم ابن حزم طبعا قلنا عمم ابن حزم لما ثبت لنا أن الحديث فعلا ضعيفة وإلا فهو ابن حزم ليس المرجع الأخير في التصحيح والتضعيف. لكن عمم فقال لم يثبت في النهي شيء وهذا حقيقي فعلا لم يثبت في النهي شيء. فيكون القول في هذه المسألة هو قول الجمهور وليس قول مالك. أي قول الجمهور لأن هذا مكروه كراهة التنزيل وليس قول مالك لأنه جائز من غير أي شيء. طبعا هنا الشيخ جايب ابن حجر جايب تأويلات أخرى لقوله ولم يعزم علينا بعض أهل العلم أول ولم يعزم علينا بتأويلات أخرى غير التأويل الصحيح الذي أولنا به اعتمادا على أشياء ضعيفة كاعتمادي على حديث فاطمة أو اعتمادي على حديث رجعنا مأزورات غير مأجورات. فأعرضنا عن هذه التأويلات لكونها لا تثبت. طيب ثم يقول بعد ذلك من سنن الجنازة ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. وذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. هذا الحديث الشيخ صححه بمجموع طرقه لكن عموما رفع الصوت بما يشبه النياحة وغير ذلك منهي عنه لأن هذا يؤدي إلى النياحة ويؤدي إلى الوقوع في المخالفات. لكن لو أن رجلا بكى فسمع الناس صوته في البكاء لم يكن هذا منهيا عنه. إنما المنهي عنه أن يصل به إلى حد النياحة أو يصل به إلى حد التسخط أو غير ذلك. يقول ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. يقول يجب الإسراع بالجنازة يعني من حمل الجنازة لا يتباطأ في المشي لكن يمشي مشيا لا يصل به إلى حد الهرولة ولا يكون مشيا متكاسلا إنما بين هذين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فشر تضعونه عن رقابكم. الزيادة الأخيرة دي مهمة، شر تضعوه عن رقابكم، لأنه يدل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعوا بالجنازة هو على ظاهره كما فهمه أهل العلم من الإسراع وهم شايلينها. ليس معنى ذلك الإسراع بالجنازة أن ساعة ما يموت الميت يسرعوا بتغسيله وتكفينه ودفنه، لا يحمل هذا على هذا، لأن آخر الحديث يدل على ذلك، وكذلك ما حدث من الآثار من أنه قد تؤخر الجنازة للإعلام لإعلام الناس حتى يكثر عدد من يصلي عليه كما ثبت في السنة، كل هذا يدل على أن التأخير لهذه المصلحة الشرعية جائز، ويدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة هو على ظاهره يخاطب من حمل الجنازة بالإسراع في المشي، وليس المقصود به الإسراع في تجهيز الجنازة ورفاقه. هنقف عندها هنا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. الشيخ بيعتذر اليوم عن الدرس. الشيخ بيعتذر اليوم عن الدرس. تقصد ما يوضع فيه الجثمان؟ ما يوضع فيه الجثمان لم يأتي في السنة شيء محدد يحمل فيه أو يحمل عليه، لم يأتي شيء محدد، وليس هذا له من الأمور المشنونة حتى نتحرى فيها، ولا هو من الأمور التي ورد بها شرع، إنما هي وسيلة لحمل الميت وسيلة، فهذه مجرد خشبة يوضع عليها الميت أن يمشي خلفها. أما الركوب فليس له إلا صورة واحدة فقط، وهو أن يمشي خلفها. يقول والراكب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. وأما الركوب بعد الانصراف فجائز، أي ركوب الدابة أو أي شيء بعد الانتهاء من دفن الجنازة فجائز. جائز طبعا ده لا حرج فيه أساسا، لأن جائز الإنسان بعد ما انتهت الجنازة خلاص ما فيش أي شيء، فالإنسان لا حرج عليه أن يمشي أو أن يركب أو أن يفعل ما يشاء أو أن يجلس في مكانه هذا، فلا حرج عليه في أي شيء من هذا. والقيام، المسألة الأخيرة، حكم القيام للجنازة، هل إذا رأى جنازة يقوم لها أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح فيها أن أمر القيام والجلوس مر بمرحلتين، الأولى أنهم كانوا يقومون للجنازة سواء كانت جنازة مسلم أو غير مسلم حتى اليهودي، ثم بعد ذلك نسخ ذلك كله، أي نسخ أمر القيام للجنازة. يقول والقيام لها منسوخ وهو الصحيح خلافا لابن حزم. يقول والقيام لها منسوخ، والقيام على وجهين، والقيام للجنازة على وجهين، قيام الجالس إذا مرت به، يعني يكون جالس فإذا مرت به الجنازة قام واقف، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. يبقى القيام الأول من كان جالسا فمرت به فوقف، والأمر الثاني أمر المشيع لا يجلس حتى توضع على الأرض، لا يجلس حتى توضع على الأرض.
والدليل على النفس حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ. الأول، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا ثم جلس فجلسنا. وهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم، وله لفظ ثان وهو من قوله كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، أي بعد ذلك جلس. وفي حديث عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع ابن جبير اجلس اجلس فإني سأخبرك في هذا بسبب، يعني بأمر سبب. شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع ابن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بسبب، أي بأمر سبب واضح. فإني سأخبرك في هذا بسبب. حدثني مسعود ابن الحكم الزرقي أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه برحمة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. كل النفاس الحديث هذا أخرج الشافعي والإمام أحمد في مسنده، والشيخ قال إن هذا بإسناد جيد كل الآثار اللي فاتت أو الألفاظ الثلاثة اللي فاتت اللفظين اللي فاتوا للحديث في شق، واللفظ الثالث ده في شق الآخر، لأن اللفظ الثالث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس الحديث اللي فاتت أو اللفظين اللي فاتوا بيحكوا حكاية فعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم جلس، وهذا لا يثبت به النسخ لأنه ربما أصبح الأمر بعد ذلك ليس على الاستحباب لكن على الإباحة. لكن في هذا الحديث يقول وأمرنا بالجلوس يبقى هذا الأمر بالجلوس يجب أن يكون هو المستحب، ولا يكون الأمرين اللي ضد بعضهم مستحب، يعني نقول من وقف فهو مستحب له ومن جلس فهو مستحب له، هذا لا يمكن مثلا يبقى اللي يقوي النفس أن في أثر علي الأخير في لفظه الأخير أنه قال وأمرنا بالجلوس، قال وأمرنا بالجلوس. لكن كما تعلمون أن هذا الحديث كله من حديث علي، كل هذه الألفاظ من حديث علي رضي الله عنه، سواء أثر مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، أو من قوله في رواية مالك والشافعي كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، أو في الرواية الأخيرة التي أخرج الشافعي وأحمد والطحاوي وفيها زيادة وأمرنا بالجلوس، وفيها زيادة وأمرنا بالجلوس. أقل ما في هذا الباب أن يقال أن القيام صار غير مستحب، أقل ما في هذا الباب أن يقال أن القيام لم يثبت فيه الاستحباب، لم يثبت فيه الاستحباب. لكن القول بالنسخ السام يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق هذا اللفظ الثالث، لأن اللفظ الثالث هذا زاد فيه رواية مهمة وهي وأمرنا بالجلوس، وأمرنا بالجلوس. يبقى إذن الجزء المتيقن من هذه الأحاديث أن آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو ترك القيام للجنائز، وهو لا يفعل ذلك وهو مستحب، أي لا يترك هذا المستحب حتى يصفه الراوي، لأن هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم الذي استقر عليه أمره. قد يفعل صلى الله عليه وآله وسلم فعلا يخالف به أمرا قد أمرهم به ليبين لهم الجواز، لكن لا يثبت على هذا الفعل أو لا يواظب عليه إلا وكان هذا هو المستحب. فعلي رضي الله عنه بفهمه وبما رآه من قرائن فهم أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الجلوس حينما تمر به الجنازة، أي أن القيام لا يصير مستحبا. طيب، يبدأ أمر مسألة القيام للجنائز. يتبقى مسألة أخيرة تتعلق بحمل الجنازة، وهي مسألة من حملها، فيقول ويستحب لمن حملها أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث بالحقيقة ضعيف، هذا الحديث تقدم في باب غسل الميت أننا قلنا أنه لا يصح بشقيه، لا يصح لا بالشق الأول ولا بالشق الثاني، وأنه معلول، خلافا لما قاله الشيخ من أنه صحيح. كده إذا انتهينا من باب وهو باب حمل الجنازة وما جاء فيها من أهم هذه المسائل، هو سنة المشي وثواب الماشي خلف الجنازة أن له قراط، وثواب المصلي عليه. يعني قلنا لاتباع الجنازة على يكون عليه طريقتين، إما أن يمشي إلى أن يصلي عليها، وإما أن يمشي إلى أن تدفن أيضا. فإن مشى إلى أن تصلى عليها فله قراط، والقراط مثل جبل أحد، وإن مشى إلى أن تدفن فله قراطان، فهذا ثواب من مشى خلف الجنازة. قلنا يستثنى من هذا الثواب وبما ورد فيه النساء، النساء يستثنين من هذا، مع ان عموم احاديث الثواب تشمل الرجال والنساء، لكن اللي جعلنا نقول او نوافق اهل العلم القائلين بانه استثنى من ذلك النساء هو حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، او في الرواية الاخرى نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا ان الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم، ثم بعد ذلك اوضح لهم ان هذا النهي ليس للتحريم، فاستفدنا منه فقلنا المرأة لا تستوي مع الرجل في ثواب المشي خلف الجنازة، لا تستوي مع الرجل في ثواب المشي خلف الجنازة، لكن بقي لها ثواب الصلاة عليها وثواب زيارة المقابر، فهذه على ما هي عليه من أصل الاستحباب. وقلنا أيضا أن الحديث يدل على أن اتباع الجنائز للنساء ليس بمحرم، على أن اتباع النساء للجنائز ليس بمحرم، إنما أقسم فيه أنه مكروه ولا ينهى عنه، كما فهمت أم عطية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك أين يمشي الماشي وأين يركب وأين يمشي الراكب، فقلنا أن الماشي إن مشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها فكل ذلك سنة بقوله صلى الله عليه وسلم، وإن مشى خلفها فهو الأقرب إلى الأحاديث، فهو الأقرب إلى الأحاديث. أما الراكب فليس له إلا صورة واحدة وهو أن يمشي خلف هذه الجنازة. بعد ذلك قلنا مسألة القيام، قلنا الصحيح فيها ما ذهب إليه أهل العلم من أن القيام لها منسوخ، فلا يستحب القيام للجنازة ولا نتعبد بهذا الأمر. وقلنا أقل ما فيها أن القيام صار غير مستحب، أن القيام صار غير مستحب أقل ما فيها. المسألة الأخيرة مسألة التوضؤ من حمل الجنازة، قلنا هذا ليس بواجب ولا سنة ولا مندوب، لأن الحديث الذي ورد في هذه المسألة حديث ضعيف معلول. خروج النساء قامت ما يأتي زيارة القبور للنساء هيأتي عند الدفن، نحن نمشي نقول بالتبع يعني لا، الأحاديث عامة، الأحاديث قالت كان يقوم ثم جلس، كل أنواع القيام سواء كان يقوم يعني كان يقوم عندما يراها فيقوم، أو كان يقوم بمعنى أنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، كل ده يسمى قيام. فأيضا زي ما ده عمومه يشمل قول الراوي كان يقوم، فأيضا عموم اللي ثبت به عدم استحباب يدخل تحت قوله ثم جلس فجلسنا، جلس من كله سواء جنازة مرت به أو سواء وصلت المقابر فهو يريد أن يستريح من المشي فيجلس لا حرج عليه، لأنه ليس بمتعبد أن يقف إلى أن توضع هي. أنا كنت ذكرت قبل ذلك في باب الغسل عند الضعف هذا الحديث، إن شاء الله نذكرها مرة ثانية في المرة القادمة إن شاء الله. مش عارف اثار صحه الشرع. بس انا اقول خلاص الجلوس القيام ليس بمستحب يعني. طيب بعد الصلاه على الجنازه بعد المشي خلفها يتبقى باب الصلاة على الجنازة. أنا عارف نوع حديث صحيح لكن لا ضمن تحقيقه اللي هو حديث ثلاث جدهن جد واسلهن جد الطلاق والعتاق لا اذكر تحقيقه يعني لكن ممكن تراجع الارواء يعني من يهم الامر يرجع الارواء لكن انا لا يحضرني الان تحقيقه يعني. طيب امر الصلاة مثل امر التغسيل مثل امر التكفين مثل امر الدفء الذي سوف ياتي من ان كل هذه الاشياء هي فرض على الكفاية. طبعا معلوم في كتاب اتباع الجنائز كله كما قلنا هذا وشرحناه في حديث موت أبي طالب الذي مر بنا بالتفصيل من أننا قلنا أن التغسيل واتباع الجنائز وغير ذلك التغسيل واتباع الجنائز والتكفين وغير ذلك واتباع السنة كل هذا في حق موت المسلمين كما مر من قبل. فمش هيارد السؤال هل تتبع جنائز غير المسلمين من الكفار واليهود والنصارى ولذلك ام لا، لان كل هذه الاشياء تعبدية تفعل تقربا الى الله سبحانه وتعالى والسنة لم يأتي فيها الا اتباع المسلمين وتغسيل المسلمين وكل هذه الاشياء تفعل المسلمين. اما غير المسلمين فليس لهم الا أن يترنوا، يعني لا يمكن ولا يجوز لك أن تترك جسده هكذا دون دفن، بل الصحيح بل يجب أن يدفن. وقد مر طبعا دليل الدفن لغير المسلمين قبل ذلك. حكم الوصية ايه؟ قلنا انها واجبة بالقرآن والسنة. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. يبقى الآية استفيد منها الوجوب واستفيد منها ان هذه الوصية تكون لمن؟ تكون للاقارب، يعني لازم تشمل الاقارب. واستفيد من حديث سعد الذي في صحيح البخاري وغيره ان الوصيه تكون في ثلث المال، صح؟ فاذا يصح قول من قال من اهل العلم ان الوصيه واجبه وهي في ثلث المال ويجب ان تشمل الاقارب، واقل عدد من الاقارب تشملهم ثلاثه لكونهم وردوا في القران بلفظ الجمع. مش هتقول له ايه والله مش عارف. المسجد رجل طلق امرأته مرتين ورجع ثم تعثرت الحياة بينهما فطلبت منه ان يأخذ كل شيء ويتركها، فهل هذه تعد طلقة؟ لا، طلبت منه ان يأخذ كل شيء ويتركها، دي لا تعد طلقة. لو كانت صادقة ان هي عايزة يمشي مش طيقة يعني، وهي صادقة في هذا يعني تستحيل الحياة بينهما، هذا يعتبر خلع، يعتبر خلع، والخلع ليس بطلاق. ماذا ابن عباس وهو الذي دل عليه القرآن، إذا رجعت آية الطلاق في سورة البقرة هيتضح لك بالدليل الواضح أن الخلع ليس بطلاق، وهذا هو الصحيح من مذاهب أهل العلم ومذهب ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق. فهي إذا أمرته أن يتركها، طبعا أمرها مش الوجوب يعني سألته أن يتركها ويأخذ كل شيء، فهي قد أدت ما عليها وهو يجب أن يخلعها، يعني يجب عليه أن يتركها، فإن لم يتركها خلعها منه القاضي، ده بشرط أن تكون صادقة في دعواها، وإلا فكما ورد في الحديث المخترعات هن المنافقات إذا كانت ما تقول خلاف الحقيقة، يعني هي تطيق العيش معه لكنها تدعي هذا، فهذا لا يعتبر طلاقا، ده يعتبر خلعا. إيه؟ وفق عليه؟ وفق عليه؟ خلاص، فهما قراء، لما يقرها على الاختلاع وكون هي صادقة يبقى هي اقتنعت، تفترق عنه، ما ترجعلوش إلا بعقد جديد، خلاص أصبحت أجنبية. طب وهي ما احنا قلنا الخلع مش طلاق. مين؟ عقد جواز جديد. جواز واحد تاني؟ لا يا اخوانا، ما احنا نقول الخلع ليس بطلاق. الخلع ليس بطلاق. إذا رجعت من أول قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دول كام؟ ثلاثة ولا مش ثلاثة؟ ها؟ فإن طلقها الثالثة نعم، هتلاقي الخلع جاءت آياته في النص، في نص الآيات دي، وده استدلال ابن عباس، لو كان الخلع طلاقا لكان العدد ده يبقى كام؟ أربعة، كان يبقى أربعة أساسا، فالخلع ليس بطلاق. نعم بعضهم يستدل بقول خذ الحديقة وطلقها تطليقة، لكن هذه الألفاظ نفسها ألفاظ فيها كلام من ناحية الروايات، ثانيا القرآن واضح في هذه المسألة، القرآن رجعوا بس آيات من أول قوله تعالى الطلاق مرتان وعدوا عدد الطلقات، لو عديتوا الخلع هيبقى الرجل بيطلق زوجته أربع مرات مش ثلاثة، هيبقى الرجل بيطلق زوجته أربع مرات ليس بثلاثة، وهذا فهم ابن عباس للآيات هو مذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم. فهذا الرجل إن وافق امرأته على هذا كان هذا خلعا وليس بطلاق. تعتد، بس مش معنى ان هي تعتد ان هو يمكنه ان يراجعها، ينفع يراجعها؟ يعني بعد ما ياخد الفلوس وياخد حاجاته ينفع يراجعها؟ طب واحد يقول ما هو يرجع لها الفلوس، لا يبقى فين الحق اللي الشرع يدهولها أساسا؟ فهو إن فارقها بالاختلاع لا يمكنه أن يراجعها إلا بعقد جديد بقى نورفين. يعمل إيه؟ طلقها قبل كده مرتين؟ طب إيه المشكلة؟ إيه؟ يعدي من جديد؟ والله من ناحية الأدلة يعدي من جديد، بس ابن قدامة حكى في المغني الإجماع على أنه ما يعدش من جديد. عشان ما حدش يفتكر إن دي حيلة يتحايل بها على الشرع، أو ما يتلف في الكاسة يوم مفترق منها وبعدين يعقد من جديد ويبدأوا من جديد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الشيخ بيعتذر اليوم. عينكم جار. رجعنا زي الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنكمل في كتاب الصلاة، الصلاة على الجنازة. نأخذ مسألة الصلاة على من ليس بمكلف. قلنا أن باب الصلاة مثل باب التغسيل، مثل باب التكفين، مثل باب الدفن، كله واجب كفائي، أي أن من قام، أي إن قام به البعض سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد آثم كل من كان مستطيعا، آثم كل من كان مستطيعا يأثم، ومن لم يكن مستطيعا يأثم إن كان يستطيع أن يحث الآخر. يعني الواجب الكفائي إذا لم يفعل أثم أولا من يستطيع، من كان مستطيعا، يعني من كان يعرف تغسيل الميت فلم يقم بهذا أثم، ومن لم يعرف إن كانت له يد في أن يحث غيره، أو إن كانت له يد في المعاونة على هذه الأمور وامتنع، فهو أيضا يأثم. أما إن لم يكن له دخل وهو غير مستطيع، كأن يكون لا يعلم أو لا يمكنه الوصول إلى هذا المكان، فهو لا يأثم. طيب، والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بها في أحاديث. الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجوب، كما مر في قوله صلى الله عليه وسلم غسلوه أو اغسلوه، وكما مر في إرشاد صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته اغسلنها بماء وسدر، أو اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكل هذه أوامر، والأصل في الأمر الوجوب. كذلك هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوا على صاحبكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمرهم إذا مات ميتهم أن يخبروه، جاء في هذا الموضع وهذا الرجل الذي مات في أثناء الغزوة من سهم أصابه قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم، وهذا أمر غريب، لأن سنتي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم أن يخبروه عن الميت الغائب، فما بالكم بمن مات بين يديه في ظاهر حاله أنه شهيد. ولذلك يقول الراوي فتغيرت وجوه الناس لذلك، فتغيرت وجوه الناس لذلك، الناس طبعا استغربوا وأخذهم نوع من الذهول، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على هذا الرجل. فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. بقية الحديث أنهم فتشوا متاع هذا الرجل فوجدوا فيه فعلا شيئا من الغنيمة، ولذلك لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مات مرتكب للكبيرة. وهذا الحديث طبعا واضح أنه حج على الخوارج القائلين بأن مرتكب المعصية كافر، وهم يقولون لأن المصر عن الكبيرة يكفر، وهذا الرجل مات مصرا على الكبيرة من غير أن يتوب منها. أين في الحديث في امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه، وفي تسميته له أنه قد غل؟ ولو لم يرتكب معصية أو لو مات تائبا توبة نصوح لم يصح أن يقال عليه أنه قد غل، لأن من تاب من المعصية توبة نصوح لا يصح أن يقال عنه أنه سارق، أو صار يقال عليه أنه فاعل كذا وكذا وكذا من الأشياء التي تاب منها. فلما سماه أنه قد غل وامتنع عن الصلاة عليه دل على أنه مات مصرا على المعصية، ولما أمر أصحابه بالصلاة عليه دل على أنه لم يكفر. فهذا دليل على أن المصر على الكبائر لا يكفر، وهو عقيدة أهل السنة والأدلة عليه لا تحصى. المهم الشاهد في الكلام أنه أمرهم بأن يصلوا عليه، صلوا على صاحبكم. ليه احنا قلنا أنه فرض على الكفاية مع أن أصل في الأمر الوجوب؟ لأنه المعلوم من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم سواء في هذا الحديث أو في غيره أنه لم يندب أو لم يأمر جميع الناس أن يصلوا عليه، بل أمر من حضر صلوا عليه أو هو يصلي ويصلي من معه صلى الله عليه وسلم، دون أن يلزم جميع الناس كصلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة الجمعة، دون أن يلزم جميع الناس أن يصلوا. ربما يقول قائل هي فرض عين، لأن الأصل في الأمر فرض العين، وتخلفهم هذا للمشقة، لأنه لا يمكن أن يجمع كل الناس على صلاة الجنازة. هذا كلام غير صحيح طبعا، لأن لو كانت الجنازة صلاة الجنازة فرض عين لكان واجبا عليك إذا فاتتك أن تذهب إلى المقبرة وتصلي عليه، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحالات كما سوف يأتي، حينما لم يخبروه بموت المرأة فذهب فصلى على قبرها صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان فرض عين لكان واجبا على من فاتته أن يذهب فيصلي عليها أو يصلي عليها غائبا، لكن لما لم يفعلوا ولم يأمروا صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك دل على أن هذا كما قال أهل العلم أن هذا الأمر فرض كفائي، أي من فعله البعض سقط عن الجميع. واستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، فلا تجب، لكن إن فعلها لم يكن عليه إثم فلا تجب، لأن احنا قلنا الأصل في الصلاة الوجوب إلا على شخصين. الأول الطفل الذي لم يبلغ، الطفل الذي لم يبلغ، وقد نظر حديثه من قبل في حديث المشي وراء الجنازة اليوم، مر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إسناده حسن وصح إسناده ابن حزم. وكذلك الشهيد، وكذلك الشهيد لما صح في الأحاديث التي مضت في باب التكفين، تكفين الميت، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لم يصلي عليهم جميعهم. لكن هذا لا ينفي مشروعية الصلاة على الصبي. من أين جاءت المشروعية؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر، في قوله والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. لكن إن عرفت صاحبها فهذا حسن، لأن إن كان صاحبها طفلا تحريت في الدعاء أن تدعو لأبويه حتى يفيد هذا الدعاء، لأن فعلك وصلاتك هذه تعبد ودعاء، فيجب أن يكون الدعاء في محله. فإن دعوت لصبي بالمغفرة وأن يبدل الله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي ويخفف عنه ضمة القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين، لم يقع هذا في محله، صحيح؟ لأنه غير مكلف، فمعرفتك به هذا من فوائده. أو معرفتك كونها امرأة أو رجل حتى لا تقول وأبدلها أهلا خيرا من أهلها، أو أن توصي الإمام أين يقف من الجنازة. لكن لا نقول ولا ندعي أن التحري والسؤال من السنة، لكن إن عرفت فبها ونعمة، أو إن أخبر المصلي فلا حرج عليه في هذا. يقول صلى الله عليه وسلم ممر هذا الحديث، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، ومر هذا في باب الصلاة في باب المشي وراء الجنازة، مر في باب المشي وراء الجنازة. يبقى إذن الصلاة واجبة إلا على صنفين اثنين، على الطفل والصغير، على الطفل والشهيد، وهذا لا يمنع، وهذا لا يمنع من كون الصلاة على الطفل مستحب وليس بفرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم والطفل يصلى عليه ويدعى لأبويه بالمغفرة، يعني يكون هذا تكفيرا لأبويه، وتكون الصلاة في هذه الحالة من باب التعبد المحض، وليست هي الصلاة على المكلف التي هي من باب الشفاعة، شفاعة المصلين لصاحب هذا الجنازة، والتي هي من باب ما ورد في الأحاديث من أن من صلى عليه 40 أو من صلى عليه 100 ممن لا يشركون بالله شيئا كانت مغفرة له وشفاعة منهم له عند الله عز وجل. طيب نقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. لا، الشهيد كما قلنا لا يجب الصلاة عليه، لا يجب، مش واجب عدم الصلاة عليه، كما قلنا في الصبي لا يجب الصلاة عليه، فإن فعل فلا حرج عليه. ذكرت أن اتباع الجنائز واجب من الواجبات، فهل معنى ذلك أن من ترك اتباع الجنائز يأثم. احنا قلنا ان اتباع الجنائز واجب. لا اتباع الجهاد ليس. نعم حق المسلم لو انت تتذكره فاكرين البحث اللي قلناه في باب الوصية عند كلام القرطبي على لفظ الحق حق المسلم كذا، فقلنا ان كلمة حق لا يثبت بها ايه الا لو قال حق علي ان يفعل كذا. في الاحاديث وردت حق المسلم على المسلم، لكن وردت في الاحاديث القرائن التي تصفها. تذكرون حديث الذي قلناه لكم الحديث الطويل من ذكر احوال صلى الله عليه وسلم مع الجنازة، فكان من احواله ان يصلي وينصرف، صح؟ وكان من احواله ان يصلي ويتبع الجنازة، وكان من احواله ان يحضر الميت من قبل وفاته، من ساعة ان تحضره سكرات الموت. فكل هذا وغيره وما ثبت عن اخرين من انهم تركوا المشي خلف الجنازة باقراره صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، كل هذا يثبت ان الاوامر وان قوله حق عليه كذا ليس بمعنى الوجوب. المدارس الإعدادية والثانوية للبنات التي يدرس فيها رجال، فهل يجوز أن يدرس الرجال للبالغات في جماعات كما يحدث في الفصول؟ وأساسا لا البنات ملتزمات ولا الأساتذة ملتزمين أساسا، يعني هو ما أظن أن الإنسان أساسا عافانا الله وإياكم، نسأل الله أن يثبتنا من هذا ابتلاء، احنا لسه لم نحصل اختبار. فما اظن ان انسان يعني يستثير مثل هذا ان يجلس امام بنات متهتكات متبرجات وليس عندهن اخلاق. هذا في الاغلب والعام والمشاهد، مش عايزين بقى انا معلوم ان لكل قاعده استثناء. اقول اعرف بنات في الثانوية كذا وكذا من الالتزام والأدب، طبعا هذا معلوم، لكن الأصل هو المشاهدة. فهو لا يجوز للإنسان أنه يدخل نفسه في باب الفتنة، يعني لا تجمع كل الأعداء على نفسك، لا تجمع نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك ومن حولك عليك. انت كده بترمون كلهم عليك، بتجيب الشيطان واللي حواليك كمان ونفسك وتقول انا هو قصدكم. طبعا لازم تغلب. فمعلوم اساسا خطوات الشيطان، لان هو لن يأتيك مباشرة لان تفعل المخالفة، لكن يأتيك رويدا رويدا. لازم توريهم سماحة الاسلام عشان ما ينفروش، لان لا ينفروا، فلازم تتعامل بسماحة. واحنا عندنا السماحة ده عند بعض الناس جعل السماحة ملة ثالثة، يعني بقى في الإسلام والنصرانية والسماحة، هذه قاعدة جديدة أساسا. لكن احنا نعرف السماحة اللي هي وردت في قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا، وكان من قولهم لفرعون ما عرفه الجميع من أن موسى أمره بعبادة الله عز وجل. هذا هو القول اللين. القول اللين أنه قال له اعطيه بني إسرائيل وأن تعبد الله وحده لا شريك له وأن لا تشرك بالله شيئا. هذا هو القول اللين. فاللي بيعمل بالقول اللين ده كده هو بيعمل بسماحة الإسلام. أما إن كان مفهوم أن السماحة هي إخفاء الحقيقة او الجلوس سماع المنكر ويستطيع ان ينكره، فهذا لا علاقة له بالدين، فهو هيأتي بهذه الدرجات، هيؤتى من قبل هذه الامور.
يعني لئلا تنفرهن فيجب ان تكون سمحا طلق الوجه فتبدأ تسمع. طبعا يعني بدأت تسمع الشكاوى طبعا لازم تصبر لان طبيعة اللي تقول الشكوى ما هيش ملتزمة فلازم تصبر وهكذا الى ان تجد نفسك فردا من هذا المجتمع. فأساس الإنسان لا يجب عليه أن يعرض نفسه للفتن أو يدخل نفسه أصلاً في الفتن. ما ينفعش الكلام ده. هو رجل يقول استيقظت من النوم فوجدت نفسي جنب ولكن لا يزعجني الوقت للاغتسال للتأخر عن شيء هام، فما العمل إذا كنت سأقضي باقي اليوم خارج البيت وسيمر علي عدة صلوات؟ العمل أنت لازم تصحح مفهومك أساسا، يعني لازم تصحح أولوياتك، يعني تعدل المنهج من جديد، يعني تشوف الشيء الهام ده وتشوف الشيء اللي يدعوك أن أنت تبقى طيلة اليوم بقية الصلوات وأنت جنوب لا تصلي، فتشوف الشيء الهام ده بقى. الحكم إذا نهى الزوج زوجته عن زيارة أهلها هل تطيعه أم لا؟ طبعا هي تطيعه إلا أن يؤدي هذا إلى قطع رحمها، وقطع الرحم ضد الصلة، القطع ضد الصلة، فكل ما اعتبره الأهل والناس هو نوع من الهجران، يعني يقولوا فلان ده خلاص قطعنا خلاص لا يزورنا ولا يعرفنا ولا اي حاجة، او كل ما يوجد الجفاء بين الرجل واهله ورحمه ورحمه فهذا قطع له. لكن يصل رحمه بكم، يعني يزورهم كم مرة والمرة تستمر قد من الدقائق، فهذا شيء ليس له تحديد، انما مرجعه الى العرف، العرف المتعارف عليه بين الناس من انهم يعدون هذا صلة للرحم او هذا قطعا للرحم. فهي ان وصل بها الامر الى ان اصبحت قاطعة، يعني اوجد هذا شقاقا ونفرة بينها وبين ابويها، فهي لا يجب عليها ان تطيعه، ويجب عليها ان تصل اهلها بما لا يدخلها في القطيعة. هل نفقة الوالدين إذا كان أحدهما يأخذ المال ويعطيه الآخر؟ مش عارف السؤال. يعطيه ابن بن على مين؟ إذا كان أحدهما يأخذ المال ويعطيه لأخيه. حكم النفقة على الوالدين إذا كان محتاجين يجب عليك، والأب والأم يفترق عن بقية الرحم. بقية الرحم يجب عليك، بقية الرحم نقصد بالرحم هم الذين بينك وبينهم ميراث في أصح أقوال أهل العلم في باب النفقة، مش تعريف الرحم. نقول الذي يجب عليك أن تنفق عليهم هم الذين بينك وبينهم ميراث، يعني يرث منك وترث منهم، دول يجب عليك النفقة عليهم إذا كانوا محتاجون. إذا كانوا محتاجون يعني وصلوا لحد الاحتياج فيجب عليك أن تنفق عليهم، إلا الوالدين.
الوالدين لهم درجة أعلى من الاحتياج، يعني لا ينبغي عليك أن تتركهم إلى أن يصبح محتاجين، أن يصبح محتاجين بمعنى لو قريب لك يتحصل على مال، يعني هو يكفي نفسه، يكفي نفسه، لكن بمهنة تعد في وسط الناس مهنة غير محترمة، كان يكون يكنس أو يجمع القمامة مثلا أو يغسل السيارات مثلا، فهذا مما يعده الناس، يعني يعودونه عملا معلوم هذا العمل يعني، فلا حرج عليك في هذا، إن كان يتحصل بالحلال من هذا العمل ويكفي نفسه، لكن الوالد لا ينبغي عليك أن تتركه يضيع فيعمل عملا مهينا، فيفترق الوالد والولدة من أنك يجب أن تكفهما عن أي عمل فيه إهانة، عن أي عمل فيه إهانة. فهنا حكم النفقة، حكم نفقة الوالدين إن كان محتاجين كما قلنا فيجب عليك أن تعطيهما، سواء بقى هما بياخدوا الفلوس دي يدوها لأخوك مفيش حرج عليهم، لأن ليس معنى كون الإنسان فقيرا ألا يعطي من ماله. بريرة كانت تأخذ، تعلمون حديث بريرة المشهور حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل فقالوا هي لبريرة، قال ماذا؟ قال هي لها صدقة، عليها صدقة ولنا إيه؟ هدية. فدل على أن الفقير قد يأخذ الصدقة ويهدي بها، فلا حرج على الوالدين إن كان يأخذان هذا المال اللي هما يستحقانه ويعطيانه لأخيه، فلا حرج عليهما في هذا. بالنسبة للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم ثم يأخذون ميراث والدهم بالوصية الواجبة، هل يشترط أن يحصلوا على ميراث والدهم كاملا أم أن هذه الوصية تكون بحد أقصى الثلث وليس لا حد أدنى فيجوز إعطائهم أي قدر؟ نعم، أولاد الابن اللي هو جدهم ما زال على قيد الحياة ومات أبوهم ليس لهم في التركة، ليس لهم في التركة، يعني ما يأخذوش نصيب والديهم، لكن يأخذوا من الوصية، يأخذوا من الوصية الواجبة لأنهم أقارب، يأخذوا من الوصية الواجبة لأنهم أقارب. وكما قلنا من قبل أقصى ما يمكن إخراجه في الوصية الثلث، فإن أنقص عن الثلث فلا حرج عليه، بل كما قال الشافعي أو كما ذهب إليه الشافعي أو ظاهر كلام الشافعي أنه إن أنقص فكأنه يراقب صلى الله عليه وسلم في الإنقاص عن الثلث في قوله الثلث والثلث كثير. فدول ولاد الابن اللي هياخذهم الوصية دول أحد المستحقين الوصية، دول نوع بس، وبقية الوصية تصرف لناس من مرة، لأن الوصية قلنا يجب أن تشمل الأقارب كما ورد في نص الآية وغير الأقارب أيضا، فهم ياخذوا من مقدار الثلث، لكن محدش قال ياخذوا الثلث كله من أوله إلى آخره، ومحدش قال يجب إخراج الثلث في الوصية، مفيش حد أدنى كما قلنا في الوصية. يعني اللي بيشتري شقة والشقة يقول 8 و15 ألف يدفع مقدم 5 آلاف ويبقى مبلغ 10 آلاف وكل ما يبقى مبلغ 1000 يبقى مبلغ 10 آلاف. هذا المبلغ إذا لم يستطع الحاجز تسديده يعتبر قرض عليه بسعر فائدة 6%. طبعا النص في العقد على أن هذا الباقي المتبقي قرض كما هو في بعض الحالات فهذا ربا لا يجوز، يعني الاقتراض لا يجوز أساسا بحال من الأحوال، الاقتراض بفائدة أقصى. طبعا إن كان هذا قرض يبقى لا يجوز للرجل أن يكتبه أو أن يشهد عليه أو أن يحضر هذا العقد لأنه كبير في الكبائر أساسا، فلا يجوز له العمل في كتابة هذه العقود أساسا. رجل تشاجر مع رجل آخر فسب الدين، هل يقوم بذلك مطلقا لزوجته؟ أساسا هو اختلف أهل العلم في الرجل الذي يكفر أو يرتد، في الرجل المرتد هل زوجته تستمر على الزوجية ما لم تمر بها العدة، يعني هل تعتبر زوجة له إن راجع بعد فترة، أم بمجرد ردته يعتبر هذا تفريقا بينهما؟ الراجح عندي هو مذهب البخاري وابن حزم ومن وافقهما أنه بمجرد الردة تحدث الفرقة ولو لمدة ثانية. الراجح، نعم أعلم أن هناك من يستدل بحديث زينب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى ابن أبي العاص بعد مدة من الزمان وفي رواية بعد 6 سنوات، لكن الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث استدلال في غير موضعه، استدلال غير صحيح، لأن اللي عايز يستدل بالحديث يبقى معنى ذلك إن هو هيقول مقالة لم يقل بها أحد بالإجماع، لأنه أرجع زينب إلى زوجها في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان بعد مرور 6 سنوات، وهم بالاتفاق إن مرت عليها العدة وهو مرتد لا يجوز أن ترجع له، فلا يستدل بالحديث، هيستدل بالحديث في موضع أجمع العلماء على أنه لا يكون البتة. هذا بالخلاف لما قاله بعض أهل العلم مثل ابن حزم وغيره، وإن كان كلامه هذا يحتاج إلى تدقيق من أن هذا كان قبل نزول آيات الفرقة بين المسلمات والكافرين، لكن يبقى أن الصحيح أنه بمجرد الردة تقع الفرقة، بمجرد الردة تقع الفرقة، لأننا لو قلنا فظل زوجته ما لم يمر عليها حيضة أو نصف حيضة أو ما لم تمر عليه عدة أيام، فاليوم مثل الاثنين مثل الثلاثة مثل الحيضة مثل الثلاث مثل كل شيء. فالصحيح هو أنه إذا مر عليه أي وقت كان بمجرد الردة تقع الفرصة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.